بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نفتتح بهذه الآية المباركة أو بهذه الآيات المباركات حديثنا حول أحد كبار الطائفة، وهو آية الله العظمى صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي، المعروف أيضا بالجواهري، الذي توفي في سنة 1266 هجرية. هذه الآيات المباركات هي من جملة آيات قرآنية تأتي ببعض الصور الخارجية المتضادة لتنتقل من هذه الصور الخارجية إلى صور معنوية وإلى أفكار، فتأتي لكي تجعل مقارنة بين الأعمى وبين البصير بمعنى المبصر. من الواضح لكل إنسان أنك عندما تقارن لديه بين مبصر وبين كفيف البصر من هذه الناحية، في أنه يستطيع القراءة وذلك لا يستطيع القراءة بعينه لعدم حاسة البصر لديه، في أن هذا مساحة استمتاعه بالمناظر في الحياة أكثر من ذاك لأن من لا يبصر هذه المناظر لا يستطيع أن يدرك جهات الجمال فيها. وهكذا كل أمر يرتبط بالبصر من حيث هو يكون فيه المبصر أفضل من غير المبصر، ونقول من حيث هو لأننا نريد أن نعزل هل يكون أفضل أخلاقا؟ لا، ليس بالضرورة. هل يمكن أن يكون منزلته عند الله أحسن؟ لا، ليس بالضرورة. ولكن من حيث نعمة البصر هذا متفوق على ذاك، وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات بعدما كان واضحا بالوجدان والعيان. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور، لا توجد هناك مساواة بين الظلمة وبين النور، فإن الآثار المترتبة على النور لا تحصل في الظلمة، وكذلك ولا الظل ولا الحرور. الإنسان بطبعه يرتاح في مناطق الظل ويريح بدنه فيها أكثر مما يفعل ذلك في الشمس المحرقة وتحت لهيبها. وأيضا لا يستوي الأحياء ولا الأموات، الحي يتفاعل، يعمل، ينمو، يدرك إلى غير ذلك، بينما من هو ميت لا يحصل منه هذا الأمر. هذه مظاهر خارجية وجدانية لا ينكرها إنسان، لكن المطلوب من هذه ما هو؟ الانتقال منها إلى الصور المعنوية، المؤمن والكافر، المؤمن بمثابة الحي والكافر بمثابة الميت في هذه الجهة، المؤمن بمثابة المبصر للحقائق والكافر بمثابة الأعمى عن مشاهدة تلك الحقائق، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة. فالمهم هو الانتقال، وإلا معرفة أن الأعمى ليس كالبصير هذا ما يحتاج إلى تعليم ولا تفكير ولا انتقال، وإنما الذي يحتاج منه إلى انتقال واتعاظ وعبرة هو قضية الإيمان والكفر. إنسان مؤمن حتى لو لم يكن جميلا، لو لم يكن ثريا، لو لم يكن مشهورا، أفضل من ذلك غير المؤمن، وإن كان في أقصى درجات الجمال وأقصى درجات الثراء وأقصى درجات القوة، هذا أفضل منه، هذا بمثابة الحي وذاك بمثابة الميت. وهكذا في الصورة الأخرى بين من يعلمون ومن لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يحتاج هنا مو إلى نظر، وإنما يحتاج إلى تفكر وتذكر واستخدام للعقل. ومن هنا عرفنا لماذا كان الدين يعظم شأن العلماء والمؤمنين. المؤمن عظيم الشأن عند الله عز وجل، بحيث لو أقسم على الله في أمر لأبر قسمه وإن كانت تقتحمه العيون فقرا وضعفا وما شابه ذلك. من الممكن أن مؤمنا يستجيب الله سبحانه وتعالى له في أمة كاملة لعظمة شأنه عند الله. لنفس الغرض وجدنا هذا العالم عالم الدين كيف يعظم الله شأنه بحيث يجعله حجة على خلقه بعد الأنبياء والأوصياء، يكون هذا العالم فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ليش؟ لأن هذا بمثابة الحي، ومن لا يكون كذلك ليس بهذه المثابة. هذا مبصر يرى الحقائق يرى الطريق، لازم تكون الدلالة بيده، هو الذي يدل الناس على مراض الله عز وجل فيفتي لهم ويخبرهم عن الله ويلزمهم بما ألزم الله، ويكون ما أحل لهم تعبيرا عما أحل الله، وما حرم عليهم هو كذلك. وهذا هو جوهر قضية التقليد والمرجعية وما شابه ذلك. مو لأن فلان سيد سيادة انتسابه إلى رسول الله شرف، لكن لا يؤهله هذا الموقع. مو لأن فلان من بلدنا عربي يقول لك المرجعية العربية، لا مو هذا الغرض. الغرض هو أنه هل صار بعلمه حجة فصار مبصرا يرشد الناس إلى الطريق القويم أو لا؟ عربي عجمي هندي تركي، المهم أن يكون عنده هذا الإبصار هذه المعرفة هذا العلم. وآنئذ يأتي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوف القرآن الكريم ما يقول الجواب هو كذا. ليش؟ لأن في مرتكز العقل إذا كان الإنسان عاقلا أنه يقول لا يستويان. شون من يجاوب على أنه هل يستوي الظل والحرور والأعمى والبصير؟ طيب يعطيها للإنسان وإلى بصره، وفي القضايا المعنوية والفكرية يخلي المخاطبة للبه وعقله وسابقياته العقلية، إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا كان في مذهب الإمام هذا الموقع المتميز للعالم المتخصص للفقيه المجتهد للمستنبط للأحكام الشرعية، اللي الإنسان يقلده يعني يمشي وراه من دون حاجة إلى أن يسأله في كل مسألة وش دليلك على هذا؟ من وين جبت هذا؟ هذا هو التقليد. التقليد بعدما أنت اعتقدت بأن هذا الشخص بالغ إلى درجة الاجتهاد والاستنباط أو الأعلمية على الرأي المشهور، أنت تمشي وراه وتسلمه قيادك الديني وتعتقد أنه يوصلك إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. إحنا الليلة نتناول أحد كبار أعلام الطائفة وهو صاحب الجواهر. الجواهر هو كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. شرائع الإسلام كتاب تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن مؤلفه المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه فيما سبق من الليالي، وبينا ميزات هذا الكتاب وميزات المؤلف. قلنا في وقتها أنه صار عليه شروحات كثيرة جدا، بعضهم أنهاها إلى 70 شرحا وبعضهم أنهاها إلى 90 ما بين شرح اللفظ والشرح المزجي والشرح الاستدلالي، ومن أفضل لو لم يكن أفضل الشروح على ذلك الكتاب هو كتاب صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى 1266 هجرية. وهذا الكتاب أعطى اللقب للأسرة، وإلا فإن أسرة هذا الشيخ في الأصل هم من أصفهان، جده من أصفهان وهاجر مع أبيه إلى النجف الأشرف، وهناك ولد في النجف الأشرف شيخ محمد حسن صاحب الجواهر، فقبل تاريخه وقبل شرحه لكتاب الشرائع ما كان اسم العائلة ولقبها الجواهري أو آل صاحب الجواهر. بعدما كتب هذا الكتاب ولقي ذلك الاستقبال واحتفى به عامة الشيعة من زمانه إلى أيامنا هذه، عرف الشيخ بصاحب الجواهر، وقليل عندنا من الأسر عرفت بكتب مثل آل كاشف الغطاء، هي نسبة إلى كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه اللي عرف آل كاشف الغطاء. هذا الشيخ الجليل شيخ محمد حسن جعل أسرته تعرف بآل الجواهري نسبة إلى الكتاب، مو نسبة إلى شغلتهم. هناك بعض الأسر مثلا تنسب إلى شغلتها، بيت الصايغ صاغة مثلا، جوهرشي يعملون في الجواهر وما شابه ذلك، ضياء الصالحين وغيره. وهكذا هؤلاء نسبوا إلى كتاب الجواهر لهذا الشيخ الجليل. من ميزات هذا العالم وهي كثيرة جدا أنه في زمانه انتقلت الحوزة العلمية بشكل كبير إلى النجف الأشرف بعدما كانت في كربلاء. تحدثنا في الليالي التي ذكرنا فيها شيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه والشيخ الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، قلنا ذاك الوقت كانت الحوزة الأكبر والأضخم والأهم في كربلاء. بعد هذه الفترة وتحديدا بعد فترة شيخ شريف العلماء المازندراني رحمه الله، برز في النجف الأشرف شيخ جعفر كاشف الغطاء اللي هو أستاذ صاحب الجواهر، وبشكل أكبر في زمان صاحب الجواهر، وكان كما ذكروا في ترجمته بالإضافة إلى علمه الجم كان حسن البيان سلس الكلام منظم الإلقاء. شايف مثلا بعض الخطباء مثلي وأمثالي لا يعرف من أين يفد ولا من أين يخرج، وتطلع ما محصل شيء، وأكو خطباء آخرون لا، أنت تجد أن هذا ممنهج مبرمج، لسانه طلق، بيانه جزل. طيب شيخ صاحب الجواهر كان من هذا النوع، وهذا في الفقه والأصول جدا مهم، لأن المادة هي مادة فيها شيء من الإغلاق، فإذا أيضا فوقها الإغلاق صار عليها بيان غير حسن، ذاك الوقت طالب العلم والحاضر في الدرس ربما يضيع. فكان جزل البيان، حسن البيان، عارفا كيف يبدأ وكيف ينتهي. فعلى أثر ذلك انتقلت تقريبا الحوزة العلمية من كربلاء إلى النجف بعدما اطلعوا على دروسه وعلى بيانه. الفضلاء اللي في كربلاء، العلماء اللي في كربلاء أخذوا ينتقلون إلى النجف بالتدريج، وهناك استقروا وأخذوا العلم عن صاحب الجواهر وعن تلامذة شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، وعن مثل السيد محمد جواد العاملي وغيرهم من علماء تلك الفترة. بين هؤلاء برز صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه كأحد أعلام الطائفة، وبدأ في أمور كثيرة، الآن إذا نريد نتحدث عنها كلها يستغرقنا الوقت، ولكن إشارة إلى ذلك، من ذلك أنه رأى أن النجف الأشرف باعتبار أنها على حاشية الصحراء فكانت عندها مشكلة عويصة في قضية الماء، مشكلة الماء، وإلى الآن هاي المشكلة موجودة باعتبار ما يمر بيها نهر قريب منها، أقرب نهر يمر قريب منها هو في كربلاء. وين كربلاء؟ وين النجف؟ 70 كيلومتر. طيب، فعزم على أن يجر إليها الماء، وكانت همته بهذا المقدار، ومع أنهم قالوا له هذا مكلف كثير، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال لو كان كل ضربة مسحات تكلفني ليرة ذهب راح أسوي هذا الأمر، لأن هذا البلد بلد أمير المؤمنين، بلد الحوزات، الناس عامة يحتاجون إلى الماء. وبالفعل بدأوا في الحفر، وكان بطول في الحفر بطول قامة إنسان طويل، وبالفعل جر الماء إلى النجف الأشرف، ونعم الناس به فترة من الزمان. للأسف بعد الشيخ صاحب الجواهر تم إهمال ذلك المشروع، الحكومات التي جاءت فيما بعد ما كان يهمها الأمر كثيرا، الرياح اللي كانت تجلب هذا الغبار والتراب من الصحراء بالتدريج دفنت هذا، وقضي على ذلك المشروع الذي بدأه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. من مشاريعه رحمه الله اللي أكملها، أكمل ما بدأه أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليهما من تهيئة مدينة النجف للدفاع عنها من غزوات البدو المتعصبين، فقد غزيت النجف عدة مرات من قبل هؤلاء، وسلب مقام أمير المؤمنين، والخزائن اللي كانت موجودة أيضا سرقت من هؤلاء الغزاة، والحكومات ما كانت تحرك ساكنا. فقام الشيخ جعفر كاشف الغطاء في زمانه أستاذ صاحب الجواهر بإلزام شباب النجف الأشرف بالتدريب على السلاح لكي يدافعوا عن أنفسهم، وسووا وأكمل ذلك الشيخ صاحب الجواهر ما يشبه الأنفاق تحت الأرض لا يعرفها إلا أهل النجف، بحيث من سرداب إلى سرداب ويتنقل فيها في أوقات الهجوم ويباغت من يهاجمهم. فمشاريع متعددة كانت عنده رحمه الله، بعضها ابتكار من عنده، وبعضها إكمال لما كان من أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمهم الله جميعا. سبحان الله، مع أنه هذا الشيخ كان في رأي والدته لا تعلق عليه الآمال، وهذا أحيانا الإنسان ينبغي أن يتأمل ويفكر أنه كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. أحيانا تقول هذا ابني اللي عليه المعتمد خلاص، أما ذاك خيبة نعوذ بالله، ذاك ما يفيد. قد يحدث أن من اعتمدت عليه يخيب ظنك فيه، ومن كان لا أمل لك فيه هو اللي يكون فيه العون والمساعدة. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقصر في حق ابنه مثلا، لأنه لا يتوقع منه شيئا كثيرا. اعدل بين أبنائك بالمقدار اللي تستطيع، سيمكن المحبة ما تقدر ولكن المودة تقدر، إظهار المحبة، هذا تقبله هذا قبله، هذا تثني عليه هذا اثني عليه، ممكن داخل قلبك واحد منهم أعز عليك من الباقين، لكن لا تظهر إلى ذاك أنه أنت ما فيك فائدة وما تصلح وما أدري كذا، ولو فيك خير كذا وكذا، لا، لأنك لا تدري من، لا تدرون أيهم أقرب نفعا، أقرب لكم نفعا. هذا حصل مع صاحب الجواهر. والدته كانت تعتقد أن أخاه الأكبر اسمه شيخ محمد حسين هو اللي راح يرفع رأسها بين الناس، ذكي متحرك غير ذلك، وأما هذا الشيخ محمد حسن الله يعينه طيب، فما كانت تتوقع فيه شيئا. الله أراد أن يعلمها ويعلمنا أن الله هو يدبر الأمور بحكمته. هذا ابنها الشيخ محمد حسين رايح إلى تدريب في هاي الأماكن اللي كان أستاذهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هم أستاذ الأكبر شيخ محمد حسين وأستاذ الأصغر شيخ محمد حسن، زين. ففي هالتدريب تجي طلقة طائشة وتستقر في صدري الولد الأكبر شيخ محمد حسين الله يرحمه، ذهب إلى رضوان الله، وهذه بعد الأم حسب التعبير انهارت كل آمالها، لكن الله سبحانه وتعالى أبقاها حتى رأت كيف أن المرجعية العام في إيران والعراق وسائر الأماكن ثنيت لابنها الأصغر شيخ محمد حسن اللي ما كانت تتوقع منه شيء، وصار أكبر قمة علمية في النجف الأشرف، بحيث سائر أقرانه بعد خلص ما كانوا ينافسونه في شيء. هذا يعلمنا أنا وإنت أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بحكمته، وأن لا يفكر الإنسان أن المعادلة اللي هو يسويها هي اللي راح تصير. أحيانا يكون كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فالشيخ صاحب الجواهر بدأ يدرس العلم، وعلى خلاف هذه سبحان الله، على خلاف الأم كان أستاذه سيد محمد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، هذا عالم جليل أستاذ هذا الشيخ، تفرس فيه أنه هذا رح يكون أعلم علماء عصره. ولذلك لما أراد شيخ جعفر كاشف الغطاء أستاذ الجميع أن يبعث صاحب الجواهر إلى إصفهان، قال له أنت روح بلاد أجدادك تبلغ فيها، تقيم صلاة الجماعة، تعظ الناس، زين، والناس ينتفعون بيك، أنت لسانك حسن، بيانك جيد. اجد أستاذه صاحب مفتاح الكرامة قال له إذا تسمح لي أعترض على هذا الأمر، لأن هذا يتوقع له أن يكون رأسا من الرؤوس الكبيرة في الحوزة العلمية، يروح إلى أصفهان ما ينفع إلا في صلاة جماعة وفي موعظة وتدريس دروس بسيطة. هنا النجف الأشرف تحتاج إلى مثل هالعقلية، فكانت فراسته فيه في محله. وبالفعل قبل صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر هذا الأمر وأبقاه، وبالفعل هذا أخذ العلم من مصادره المختلفة إلى أن صار هو الرأس الأول في حوزة النجف الأشرف، وألف هذا الكتاب. أشير لك إلى بعض الأمور في هذا الكتاب. كتاب جواهر الكلام الآن مطبوع في 43 مجلد، إذا فرضنا، لأن بعض الأجزاء كبير بعض الأجزاء صغير، إذا فرضنا معدل 400 صفحة لكل جزء من الأجزاء، فمعنى هذا أن هناك 17,000 صفحة من الفقه الاستدلالي المعمق. أنا سمعت أحد أساتذة البحث الخارج في قم وهو فقيه بحق يقول: أنا في أيام كنت أتباحث كتاب الجواهر مر علي سطر واحد حتى أفهم أبعاد ما قاله صاحب الجواهر، كنت أحتاج على قوله صليت ركعتين وقعدت 3 ساعات بس أقلب في وجه ما قاله هذا الشيخ، مر هالشكل مر هالشكل، يحتمل كذا يحتمل كذا، مع أن صاحب الجواهر وصف بأنه رشيق البيان وبأن عبارته عبارة جيدة غير مغلقة، لكن يقول هكذا فيه عمق. فكان يوصي يقول: أنت لما تطالع الجواهر كطالب علم لا تمر عليها الشكل، لا، هذا فيه إشارات لابد أن تتفطن إليها وتفكر فيها. تتصور إذا 17,000 صفحة من العلم والفقه الاستدلالي والأصول والأدلة والبراهين بعضها يحتاج إلى مثل ما قاله هذا الشيخ، شوف شنو حجم العلم اللي سواه. هذا واحد، وهو دورة فقهية كاملة من أول كتاب الطهارة، ويشتمل على الصلاة والصوم والحج والزكاة والاعتكاف، كتب العبادات كلها والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يشتمل على كل كتب المعاملات من عقود وإيقاعات ومن أحكام إلى آخر كتاب الديات، يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان المسلم من أحكام فقهية موجود في هذا الكتاب، مع الدليل من القرآن الكريم، من الروايات، من القواعد الفقهية، من الأدلة الأصولية. زين، كثير عندنا من العلماء فقهاء كبار ولكن لم يؤلفوا كتابا كاملا في الفقه الاستدلالي، إما لأن عمرهم ما اتسع لذلك، أو لأنهم فصلوا في البحوث الأولى، مثلا كتاب الطهارة والصلاة أحد الفقهاء كتب فيه 15 مجلد، يعني 15 مجلد إذا كتب فيه واحد من عشرات الأبواب المفصلة في العبادات وأكثر منها في المعاملات، متى يلحق على الباقي؟ فهناك قسم من الفقهاء مثلا ما أكملوا هذه الدورة. صاحب الجواهر أكمل الكتاب كاملا في أيام حياته وقبل وفاته بحوالي 10 سنين. هذه ميزة من الميزات، من الميزات اللي قل أن تتوفر عند غيره كما ذكروا أنه كتب على نسق واحد، مع أنه بدأ فيه وعمره 26 عاما، إلى حوالي 35 سنة هو يكتب فيه. ترى هذا شيء غير طبيعي. أنت الآن في الشغل مالك لما تكون شاب عمرك 25 سنة أدائك يكون بطريقة، لما يصير عمرك 40 سنة يكون بطريقة أخرى. قد يكون في البداية أنت أنشط، ولكن فيما بعد حكمتك أكثر وعطائك وآرائك أحسن. أما أن واحد يبدأ من عمر 26 سنة إلى ما بعد هذه الفترة بحوالي 30-35 سنة ويخلف كتاب، لما تقراه من البداية أو من النص أو من الأخير تجد ما فيه مثلا صعود وهبوط بشكل واضح، هذا أيضا من الأمور العجيبة التي امتاز بها هذا الكتاب وهذا الكاتب رضوان الله تعالى عليه. من ميزات هذا الكتاب أيضا النية الباعثة على تأليفه، وهذا يبين لنا أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى ترى ما يرفع واحد صدفة ولا اعتباطا، يقول والله أنا رحت ودرست أكثر من ما درس فلان، ليش هو يتقدم علي ويعرف بين الناس وما أدري كذا ويصير التقليد إله وأنا لا، أنا أعلم منه أصلا. لا، أكو هناك قضايا إلهية وربانية، أنت تقدر تسوي الأدوات والمعدات وتهيئ المقدمات، ولكن يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. تبقى نيتك شقد، احنا هذا حتى في العبادات، أنا وأنت نصلي ركعتين، أنت تثاب 10 أضعاف اللي أنا أصليها. ليش؟ لأن نيتك أكثر إخلاصا. يمكن أنا طولت في الصلاة أكثر، لكن أنت نيتك كانت خالصة أكثر، خاضعة أكثر، الله يثيبك أكثر مما يثيبني أنا وأنا طولت في الصلاة. فيحتاج الإنسان في أعماله دائما أن يفكر شقد نصيبه هو وشقد نصيب خالقه سبحانه وتعالى. إذا كان نصيبه أكثر يقول له الله اصطفل حسب التعبير، أنت غير، القضية كلها صوبك، علشان تريد شهرة، علشان تريد سمعة، علشان تريد كذا اسم رسم، تفضل اشتغل على روحك. وإذا إنسان مو هالشكل، لا، يتكفل الله به والعمل الصالح يرفعه، الله يرفعه. صاحب الجواهر فيما نفهم هو من هذا المعنى، نشير إلى قضيتين في جملة قضايا كثيرة عنه. قضية الأولى أنه عندما سأله أحد تلامذته وهو الفقيه الشيخ محمد حسن آل ياسين، قال شلون ألفت هذا كتاب الجواهر، لأنه كما قلنا أكمله وبعد 10 سنوات تقريبا توفي، يقول شلون أكملت هذا، لأنه فعلا عمل غير طبيعي، حتى أن بعض العلماء يقول لو أردنا أن نعد الأمور العجيبة في زماننا لعددنا تأليف كتاب الجواهر من الأمور العجيبة. واحد عنده مرجعية عريضة جدا وطويلة، عنده مشروع مال جر كذا إلى النجف، عنده شؤون المرجعية، عنده درس تدريس، وفوق ذلك أيضا يكتب هذا الكتاب المفصل ويخلص في ما قبل وفاته. يقول هذا من الأمور العجيبة، لو لم يكن هناك توفيق إلهي صعب أن واحد يستوعبه. فيسأل تلميذ أستاذه شيخ محمد حسن آل ياسين، يسأل صاحب الجواهر، يقول له شلون هذا موضوع الكتاب تألف؟ قال له أنا في الواقع ما كنت ألفته من أجل أن يطبع أو من أجل أن يدرس أو من أجل كذا، وإنما ألفته لنفسي. ليش؟ قال لأنه أيام شبابي أنا كنت أذهب إلى القرى للتبليغ، يسمونها قرى العذارات، في مثل المنطقة التي ما بين نهر دجلة ونهر الفرات جنوب العراق، هذه القرى يسموها قرى العذارات. وفي ذاك الوقت كان كثير من أهل هذه القرى لا يعرفون الأحكام الشرعية، صلاة وصوم وما أدري كذا وإلى آخره، بل إن الأكثر منهم ما كانوا على وفق مذهب آل محمد. فأنا ما كان عندي لا فرصة ولا قدرة على أن أجمع الكتب هذه كلها اللي فيها هالأقوال والآراء والروايات والأحكام، فقلت أنا أسوي إلى نفسي ما يشبه الكتابة حتى أنا أرجع إليها، مو أنه أنا ألفت كتاب حتى يقرأ ويطبع ويدرس. وإلا لو كنت أريد أسوي هالشكل كنت أسوي مثل كتاب صاحب الرياض السيد علي طباطبائي، عند كتاب اسمه رياض المسائل في معرفة الأحكام بالدلائل، يقول ذاك الكتاب كتاب بديع منظم مرتب، لو أنا أبغى أسوي كتاب أسوي مثل ذاك الكتاب، يعني أن كتابي مو مثل ذاك، أدنى من أقل من، مع أن العلماء لما يجون الآن يقارنون يقول وين هذا وين ذاك، كتاب رياض المسائل يصير ربع من حيث كتاب الجواهر، ربع كتاب الجواهر، ثلث كتاب الجواهر بالكثير. زين، ومن ناحية الاستقصاء من ناحية الإحاطة هناك فرق كبير بين الكتابين، مع أن كتاب الرياض من أهم الكتب الفقهية، لكن يقول هذا الشيخ صاحب الجواهر كان جدا متواضعا عندما قال أنه أنا إذا أبغى ألف كتاب كنموذج مثل كتاب الرياض، ذاك هو الكتاب الأفضل والأحسن. هذا التواضع ربما يكون سببا من أسباب توفيق هذا الكتاب ومن أسباب انتشاره وبقائه إلى اليوم. إلى اليوم لما يقال كتاب الجواهر خلص، أكثر من هذا بعض علمائنا إذا أراد أن يشير إلى الفقه المتوازن بين الأحاديث وبين الأدلة الأصولية والأدلة العقلية يقول أنا أتبع الفقه الجواهري، كأنما صار هذا شنو الكتاب نموذج إلى الفقه الجامع بين الروايات والأحاديث وبين الأدلة العقلية. إذا عرف شخص بأنه مثلاً منهج ممتاز يقولون هذا فقهه فقه جواهري. فانت شوف ذاك الكتاب اللي أصلا صاحبه ما كان في وارد أنه يألفه لكي يطبع ولا لكي يدرس، أصبح كتابه نموذجا للفقه الإمامي في صورته الحديثة. وقد يكون لهذه النية مدخلية. أكثر من هذا أيضا ما نقله بعضهم من أنس كما جاء في مقدمة كتاب الجواهر، نقل أن صاحب الجواهر كان يقول أنا أود لو أن الشيخ كاظم الأزري صاحب الأزرية يقايضني قصيدته الأزرية بهذا الكتاب وأنا الرابح، ياخذ ثواب كتاب الجواهر ويعطيني ثواب الأزرية. وهذا حقيقة يعني مبالغة إذا صح النقل، مبالغة في غاية المبالغة في التواضع. فأين الجواهر وأين الأزرية؟ أزرية من عيون الشعر في مدح سيد الخلق محمد. وأمير المؤمنين عليهم السلام وأهل البيت، وتتألف من 1000 بيت، كل بيت هو ما شاء الله عالم رحيب. وقد تلونا بعض أبياتها في ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام عند الحديث عن غزوتي الخندق وخيبر، شعر رائق وفخم معنى ومبنى. بس وتلف منها على أثر المطر وكذا، كما قالوا حوالي 400 بيت، بقي منها الآن 600 بيت من الأبيات. اللي يحب يطلع على هذا الشعر يكتب بس الأزرية في الإنترنت تطلع إلى هذه القصيدة. بس لما واحد يشوف بالمقاييس الظاهرية، وين هذا؟ فقه، استدلال، علم، أقوال العلماء، أقوال الأئمة، آيات القرآن الكريم، بحث معمق في كل حكم من الأحكام، دليل هداية لمن يريد الهداية على وفق مذهب أهل البيت. تلك بعد أيضا قصيدة فخمة وعظيمة، لكن بالمقاييس الظاهرية نعتقد أن صاحب الجواهر كان متواضعا في هذه الجهة عندما قاس كتابه الجواهر 43 مجلد، 17,000 صفحة، آلاف المسائل، آلاف الاستدلالات، آلاف الروايات. طيب، نقل أقوال العلماء أحيانا في سطر واحد ينقل إليك آراء 5 علماء، متى لحق هذا يقرأ ذاك الكتاب وذاك الكتاب؟ وهذا مو مثل هالأيام انترنت وما أدري كمبيوتر، وبس تكتب المسألة يطلع إليك من ذكرها. أحيانا الكتاب ما موجود، أحيانا عند شخص آخر، أحيانا كذا. فجهد عظيم جدا، لكن مع ذلك يقول أنه أنا أتمنى لو يقايضني ويبادلني أجر تلك القصيدة بكتاب جواهر الكلام، أو أن يكون شيء نحن لا نعلمه من معرفة هؤلاء بمقامات رسول الله وأهل البيت، اللي يصير من ينشد فيهم أشعارا يصير هذه المرتبة العظيمة. هذا الأمر ينقل أيضا عن العلامة الطباطبائي. علامة الطباطبائي سيد محمد حسين صاحب تفسير الميزان، 20 مجلد من البحث القرآني والعقلي المعمق الذي يندر مثله، ينقل عن أحد تلامذتي، أنا أنقل ذلك بواسطة واحدة فقط. يقول هذا السيد أحد تلامذة علامة الطباطبائي، وهو السيد علوي البروجردي، فقيه مجتهد موجود الآن في قم ويبحث الخارج، وهو حفيد السيد البروجردي الكبير المرجع الأعلى في وقته. هذا السيد علوي البروجردي من تلامذة الطباطبائي، يقول ذات يوم رحنا إلى السيد الطباطبائي بعدما كتاب الميزان انتشر وأخذ موقعه في العالم الإسلامي وفي الحوزات، وكان السيد الطباطبائي بعد أصبح كبير السن. رحنا إلى في البيت وما كان عنده خادم، فجيء بالشاي من وراء الباب، دقوا الباب، قام هو رضوان الله تعالى عليه حيث أراد أن يجلب الشاي وهو يده ترتعش من كبر السن، فإحنا قمنا شباب تلامذته بسرعة، رحنا أخذنا صينية الشاي وجئنا وزعناها. لما قعد يقول إحنا كنا مستعدين لمسائل فلسفية أمام هذا الفيلسوف، مسائل قرآنية، قضايا عقلية، بحث فقهي. يقول التفت شاف واحد مداح حسب تعبيرهم هناك، يعني مثل الروزخون ملة هناك في ذلك البلد يفصلون بين المحاضر وبين قارئ الرثاء والمدح. قارئ الرثاء والمدح يحفظ فقط رثاء ومدح، وصوته يكون جميل بس، بعد لا يلقي موضوع ولا مثل وأمثالي يدوخ رأسكم ساعة كاملة من الزمان. فيقول التفت شاف واحد من المداحين قال له انت هنا؟ قال بلى. قال له قوم اقرأ لنا مجلس قراءة. فقال سمعا وطاعة. فيقول بدأ يقرأ مجلسا في شأن علي الأكبر سلام الله عليه. جاب حوالي 10 أبيات لشاعر معروف يسمى إيرج ميرزا باللغة الفارسية، وظل يقراها، والسيد الطباطبائي يبكي ويضرب على فخذه إلى أن وصل إلى آخر بيت، اللي آخر بيت يصور حالة الفراق بين علي الأكبر وبين والده الحسين عليه السلام. فاشتد بكاء العلامة طباطبائي وكان يستعيده، يقول له أيضا أعد، يخلص من البيت أيضا أعد، وهكذا 4 مرات وهو يبكي بكاء مرا. الناقل يقول أنا التفتت بعد ما خلص المجلس، قلت إلى السيد تعرفون هذا الشعر؟ قال نعم أحفظه، وهو ديوان الشاعر عندي، ديوان إيرج ميرزا عندي أيضا، وأتمنى لو أن هذا المداح يقايضني أجر هذا البيت بأجر تفسير الميزان. قل أنا تعجبت جدا، قلت له ما فهمت تمام، يعني أردت أن أشوف يكرر الكلام أو لا. فقال لو صاحب، لو هذا المداح يقبل أن يقايضني ويعاوضني ويبادلني أجر هذا البيت اللي قراه بأجر كتاب الميزان أنا الرابح أيضا. الحقيقة إحنا أنا وأمثالي لا نفهم هذا الأمر. كتاب 20 مجلد في غاية الدقة في البحث، واللي يقرأ تفسير الميزان يذعن بذلك، تفسير للقرآن بكامله، فيه بحوث روائية، فيه بحوث عقلية، فيه بحوث غير ذلك، رد على الشبهات، شيء عظمة هذا التفسير. بس يقول له يبادلني هذا ثمن وقيمة وأجر هذا بيت اللي قراه أنا أقبل بذلك. هل هذا من التواضع العظيم كما قال الشيخ الأزري في شأني، الشيخ صاحب الجواهر في شأن الأزرية كما نقل عنه؟ هل هو من التواضع الشديد، أو هو في معنى نحن لا ندركه، مثل أن هذا البيت مو قيمة في هاي العبارات، وإنما قيمته في أنه خلد أشخاصا هم خلدوا الدين والشريعة. إذا ما كان الحسين عليه السلام وأبو الفضل العباس وعلي الأكبر وأنصار الحسين والقاسم لا تفسير ميزان أكو ولا فقه أكو ولا هم يحزنون، كل هذا الكيان كان منهدم، لكن بتضحيات هؤلاء ارتفعت راية الدين وبقيت الشريعة، فدماؤهم كانت هي الحافظ والضامن. إذا كان هالمعنى مقبول عند أحد، يمكن أن يفسر لنا قولهم، وإلا فهو مبني على المبالغة الشديدة في التواضع وفي إنكار جهد الإنسان الذي بذله من أجل نصرة الدين. بس هذا إذا يجي يقول لك ذكر الحسين عليه السلام، مجرد أن تذكر الحسين، أن تبكي على الحسين، أن تتباكى، حتى لو ما بكيت أن تتباكى، هو فيه ذلك العظم من الأجر، وجبت له الجنة، غفر الله له ما تقدم، إلى غير ذلك. بهذا المعنى إذا واحد يفهمه وإذا قربه إليه آنئذ نفهم. هذا ما يقوله أيضا واحد مثلا شخص عادي، لا، هذا رجل فيلسوف الإسلام في زمانه، مؤلف قدير في القرآن، ومع ذلك يقول هذا المعنى. ليش؟ لأن هذا قرأ بيتا في شأن علي الأكبر، وبكى هذا السيد الجليل من أجله، القاسم، علي الأكبر سلام الله عليهم. ليست قيمتهم فقط في انتسابهم إلى هذه الذرية النبوية، وإنما بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم أرخصوا أنفسهم وهي الغالية من أجل أن يبقى دين الله وشريعة النبي قائمة وثابتة. فبرزوا إلى الهيجاء واحدا بعد الآخر، هذا القاسم ابن الحسن وعمره حوالي 12 سنة، وعادة الإنسان في مثل هذا العمر الإنسان العادي يشتاق إلى زهرة الحياة ومتعها ويحب البقاء، لكن عندما رأى الحسين عليه السلام قد أفرد من أصحابه انطلق إلى الميدان وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، كان راجلا بأبي وأمي، كما قال بعض من حضر المعسكر، قال حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه نعلان، وفي يده سيف، ساع إذ انقطع شسع نعله، فأهوى القاسم ليشد شسع النعل، برز إليه اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وكان على فرس، فجاء مسرعا والقاسم قد ارتخى وانحنى ليشد شسع النعل، فضرب القاسم على مفرق رأسه فطب رهامته، نادى القاسم وقد هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه: عليك مني السلام يا عماه، أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله وجلس عنده وهو يقول: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره، بكوا نادى: يا جاسم شبيدي، يا رأيت السيف قبلك حيا، يا زوري، هانلكم تخلوني وحيدي، اي والله على خيام العدا والخيال، الخيال تفتغر، يا جاسم اش قالت من الطبر روحك، يا عمي ما تراويني، تراويني جروحك لو نبقى يا جاسم كنت نوحك بقلوب مثل الغضا ودبوب دمع محمار وجابه ومدد ما بين خوته بجعدهم يا ويلي أموته بس ما سمعن النسوان صوته يا اجت امه تصيح الله يا هو اكبر مرملا مذ رأته رمله صرخت نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.